بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم، أما بعد. المجلس 31 من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المقصد الرابع أحكام الأسرة. الكتاب الثاني الرضاع. 1. باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. أخرجه الترمذي، حديث صحيح. 2. باب لبن الفحل. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: أذني له، فإنه عمك، تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. متفق عليه. 3. باب إنما الرضاعة من المجاعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. 4. باب في المصة والمصتين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. 5. باب التحريم بخمس رضعات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم. 6. باب رضاعة الكبير. عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. أخرجه مسلم. وفي رواية قالت عائشة: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. أخرجه مسلم. 7. باب شهادة المرضعة. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا. فقالوا: ما علمنا، أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. 8. باب لا رضاع بعد فصال. عن أم سلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فاتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. حديث صحيح أخرجه الترمذي. الكتاب الثالث الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة. الفصل الأول أحكام الطلاق. 1. باب أبغض الحلال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث ضعيف. 2. باب طلاق السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما قبل عدتهن. حديث صحيح أخرجه النسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع. حديث صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطلاق على أربعة وجوه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. أخرجه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه قال ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا. أخرجه البيهقي. 3. باب الطلاق مرتان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة. أخرجه البيهقي. وعن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته 3. قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وفي رواية عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال أنت طالق 3 بفم واحد فهي واحدة. وفي رواية جعله من قول إكرمة. حديث صحيح أخرجه أبو داود. 4. باب طلاق الحائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية له قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. 5. باب أحكام الطلاق والطلاق 3. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه آنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة امرأته 3 في مجلس واحد فأحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها 3. فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. فراجعها، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها، فطلقوهن لعدتهن. وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة، مع 8 رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك. أخرجه البيهقي. 6. باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح غيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في رجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، قال: لا، حتى تذوق العسيلة. أخرجه النسائي وابن ماجه، حديث صحيح. 7. باب الطلاق في إغلاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. أخرجه أبو داود بن ماجه، ولفظ ابن ماجه: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، حديث حسن. 8. باب طلاق المريض والمكره والسكران والهازل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. أخرجه في الموطأ، حديث صحيح. وعن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته، فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها، وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: هي الطلاق ألفا. قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقرني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير، وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. أخرجه في الموطأ. وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران، فقال: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به. أخرجه في الموطأ. 9. باب طلاق المعتوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، حديث ضعيف جدا، أخرجه الترمذي. 10. باب في كنايات الطلاق. عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن العبد العزيز قال له: البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى، أخرجه في الموطأ. عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، أخرجه في الموطأ. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. الحادي عشر باب الطلاق المعلق بشرط. عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله، قال هي واحدة وهو أحق بها. أخرجه البيهقي. عن إبراهيم في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة، قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة. أخرجه البيهقي. وعن الشعبي في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا جاء رمضان، قال هي امرأته يوم طلقها حتى يجيء رمضان. 12. الثاني عشر باب الطلاق قبل النكاح. عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. أخرجه ابن ماجه. حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصي بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسألهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. حديث صحيح. أخرجه في الموطأ. الثالث عشر باب الطلاق لمن أخذ بالساق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. حديث حسن. أخرجه ابن ماجه. الرابع عشر باب من جعل أمر المرأة بيدها. عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته. إسناده منقطع. أخرجه في الموطأ. وعن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ قال القدر. فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. الخامس عشر باب ليس التخيير طلاقا. عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. متفق عليه. وفي رواية لهما عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. أخرجه البخاري. وعن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. إسناده صحيح. أخرجه في الموطأ. السادس عشر باب من خبب امرأة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. أخرجه أبو داود. وفي رواية ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. حديث صحيح. السابع عشر باب في الرجعة والإشهاد عليها. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. حديث صحيح. أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجة والدارمي. عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. حديث صحيح. أخرجه أبو داود بن ماجه. الثامن عشر باب النفقة وسكن المطلقة ثلاثة. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوا كل مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. أخرجه مسلم. وفي رواية قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى. وفي رواية قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. التاسع عشر باب متعة المطلقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. قال هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك. أخرجه البيهقي. وعن ابن سيرين أن الحسن بن علي رضي الله عنهما طلق امرأة له فمتعها بعشرة آلاف درهم قال فقالت متاع قليل لحبيب أفارق قال فبلغه ذلك فراجعها. أخرجه البيهقي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. أخرجه البيهقي. العشرون باب عدة الوفاة. عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها. متفق عليه. وعن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت. فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فعددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. حديث سعيد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. الواحد والعشرون باب عدة المطلقة. عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقات عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. أخرجه أبو داود. حديث حسن. عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، أخطبها إلى نفسها. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. أخرجه في الموطأ. 22. باب عدة المفقود. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. أخرجه في الموطأ ورجاله ثقات. 23. باب خروج المعتدة لحاجتها نهارا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. 24. باب الإحداد في عدة الوفاة. عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها، فقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. متفق عليه. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. ولم يذكر النسائي الحلي. أخرجه أبو داود والنسائي. حديث صحيح. 25. باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أبو داود. حديث حسن. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعوها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 26. باب الأجل للعنين. عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. أخرجه في الموطأ. وعن مالك أنه سأل ابن شهاب: متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان. أخرجه في الموطأ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: في العنين يؤجل سنة، فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما، ولها المهر وعليها العدة. أخرجه البيهقي. 27. باب ما جاء في الحكمين. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: في الحكمين اللذين قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. أخرجه في الموطأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمضهما جائز. أخرجه البيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، قال: يعني الحكمين. أخرجه البيهقي. 28. باب من حرم امرأته أو ظاهر منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. أخرجه البخاري. وفي رواية لمسلم قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وعن خولة بنت ثعلبة قالت: والله في وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه، فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكيه إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: قلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. أخرجه أبو داود وأحمد في المسند، وهذا لفظ المسند، وزاد أبو داود: والعرق 60 صاعة. حديث حسن. وعن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. أخرجه الترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. وعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه النسائي وابن ماجه، ورواية النسائي مختصرة، حديث صحيح. 29. باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. أخرجه البخاري. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اخترعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. أخرجه أبو داود والترمذي. حديث صحيح. الفصل الثاني: اللعان. عن سهل بن سعد الساعدي أن عامرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عمير فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري أن رجلا من الأنصار. الحديث أخرجه البخاري. وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول: إنها موجبة. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي. الفصل الثالث: الإيلاء. عن أم سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: آلى من نسائه شهرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، ولكن آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم دخل على نسائه. أخرجه البخاري. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل. أخرجه البخاري. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.